أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي بدعوى أن الفعل الاختياري الذي تعلق به الأمر وكذلك تعلق النهي بفعل اختياريين يستحيل أن يتحد هذان الفعلان فيكون المجمع واحدا وجودا وماهيتان. وذلك لأن ماهية المأمور به محفوظة في مورد الاجتماع وفي مورد الافتراق، وكذلك ماهية المنهيان محفوظة في مورد الاجتماع وفي مورد الافتراق، والجهة تقييدية على ما بيناه. فإذا كانت الماهيتان كل منهما محفوظة في مورد الاجتماع وفي مورد الافتراق، يستحيل الاتحاد بين الماهيتين فأن يجمعهما وجود واحد، بل كل ماهية تكون موجودة بوجود مستقل، فيكون التركيب انزماميا لا محالة. ذكرنا أن المأمور به والمنهيان يختلفان، فقد يكون كل منهما من الماهيات المتأصلة التي لها ما بإضاف الخارج، ويكون محمولا على الموجود الخارجي حمل الطبيعي على أفراده وحمل الماهية على أفرادها. ولأجل ذلك يسمى بالمقولة، أي ما يقال على شيء في الخارج، وذلك كالماهيات العرزية المعبر عنها بالمقولات التسع. وقد يكون المأمور به والمنهيان من العناوين الانتزاعية التي لا يهازيها شيء في الخارج، وإنما يكون منتزعا من موجود حقيقي ومن ماهية متأصلة، فيكون وجود هذا العنوان الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه. وقد يفرز أن أحدهما، أي المأمور به أو المنهيان، من الماهيات المتأصلة والآخر من العناوين الانتزاعية. أما بالنسبة إلى القسم الأول فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه، إذا فرزنا أن المأمور به من الماهيات المتأصلة وكذلك المنهي عنه من الماهيات المتأصلة، ففي مثل ذلك يستحيل الاتحاد بينهما، فإن كل فعلي يستحيل أن يتحد مع فعلي آخر. الفردان من ماهية واحدة، أو الصنفان من ماهية من نوع واحد، أو النوعان من جنس واحد، أو الجنسان، يستحيل أن يتحدا في الخارج، فيكون وجود واحد جامعا لفردين من نوع، أو لنوعين من جنس، أو لجنسين. الماهيات كلها المتباينة يستحيل أن يكون وجود واحد وجودا لفرد ووجودا لفرد آخر، يعني فردان يوجدان بوجود واحد لا يعقل هذا لا في الجواهر ولا في الأعراض، فإن كل فعلية تابع عن الاتحاد مع الفعلية الأخرى، بل هما متباينان لا محالة. وعلى ذلك كان التركيب بين المأمور به والمنهي عنه تركيبا انزماميا لاتحاديا، وهذا ظاهر. نعم التركيب الحقيقي والاتحادي يمكن بين جوهرين، إلا أن الجوهرين يفرز أحدهما مادة والآخر صورة، أي أحدهما ما بالقوة والآخر ما بالفعل، كاتحاد الهيولى والصورة، الجسم مركب منهما، وهذا التركيب حقيقي، لكن الهيولى غير موجود بوجود مستقل يعني المادة، وكذلك الصورة غير مستقلة في الوجود، بل الوجود الواحد وجود لما بالقوة والفعل، يعني فعلية المادة إنما هي بفعلية الصورة. فنرى أن مادة واحدة كانت متسمرة بصورة الجماد مثلا، ثم بعد ذلك تسورت بصورة النامي، وبعد ذلك تسورت بصورة الحيوان، وبعد ذلك تسورت بصورة الإنسان، ثم جعلناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، فصار إنسانا. المادة محفوظة في جميع هذه المراحل، إلا أن صورها مختلفة، ومع ذلك لم يخرج عن كونه موجودا واحدا في جميع هذه المراحل، كان موجودا واحدا، الآن أيضا موجود واحد، يسمى بإنسان. فينحل هذا إلى مادة وصورة والوجود وجود واحد، هذا منحصر، يعني كون الوجود واحدا والماهية مختلفة، يعني ماهيتان وجدتها بوجود واحد، منحصر بالمادة والصورة، جوهران ما به الاشتراك وما به الامتياز، ما به القوة وما به الفعلية، توجدان بوجود واحد. وأما الفعليتان هذا موجود له ماهية مستقلة، وذاك موجود آخر له ماهية مستقلة، يكون وجود واحد جامعا لماهيتين، هذا غير معقول، أرزان لا يوجدان بوجود واحد، وهذا واضح. ففيما إذا كان المأمور به كذلك، وكان المنهي عن أيضا كذلك، يعني كل منهما له ماهية متأصلة، يستحيل أن يتحدا في الخارج، بل التركيب كان انزماميا لا محالة. وإذا فرضنا أن المأمور به والمنهي عن كل منهما عنوان انتزاعي، فلا بد من أن ينظر إلى منشأ الانتزاع. فإذا كان منشأ الانتزاع لأحدهما مغايرا لمنشأ الانتزاع في الآخر، هذا له منشأ وذاك له منشأ آخر، في مثل ذلك الكلام هو الكلام بعينه، لأن العنوان الانتزاعي لا وجود له. الأمر بالعنوان الانتزاعي أمر بمنشأ الانتزاع لا محالة. فإذا فرضنا أن كل منهما له منشأ، ففي الحقيقة الأمر والنهي قد تعلقا بالمنشئين المتأصلين، لقد فرضنا أن كلا منهما له ماهية مستقلة. إذن الوجود الخارجي متعدد لا محالة، فكان التركيب انزماميا كالقسم الأول. وأما إذا فرضنا أنهما ينتزعان من منشأ واحد، هذا الوجود الخارجي ينطبق عليه عنوانان. أحد العنوانين مأمور به والآخر منهي عنه، والمنشأ واحد وليس في الخارج وجودان، والوجود واحد. هذا الوجود الواحد منشأ لكلا العنوانين، كما ذكرنا أنه إذا أمر بإكرام زيد ونهي عن الغصب، كل منهما من العناوين الانتزاعية، الإكرام لا وجود له مستقلا، بل الإكرام عبارة عن إيجاد فعل في الخارج يقصد به تعظيم الغيب، ويظهر به جلالته وعظمته. هذا مفهوم الإكرام ينطبق على أفعال عديدة، كم يمكن أن ينطبق على فعل وعلى فعل آخر، على فعل ثالث، كل فعل بل يقصد به إظهار عظمة الغير فهو إكرام وتعظيم وتجليل. وكذلك الغصب، قلنا إنه من العناوين الانتزاعية، الغصب ينتزع من إيجاد فعل ومن التصرف في مال غير، إذا كان هذا التصرف غير مستند إلى إذنه، بل وقع بغير إذن المالك. هذا يكون مصداقا للغصب ويتحقق في ضمن أفعال عديدة مختلفة الماهية، من الأكل والشرب واللبس وغير ذلك. لو فرضنا أن الإكرام تحقق بفعل محرم وبما هو مصداق للغصب، كما إذا أعطى مالا لغيره عدمانا، تصرف في هذا المال وأعطاه لأحد إكراما له وتعظيما له، مصداق الإكرام هو مصداق الغصب بعينه، فإن هذا الفعل قد وجد في الخارج مع قصد إظهار عظمة الغير فهو مصداق للإكرام. وعين هذا الفعل تصرف في مال الغير بغير إذنه، وهذا مصداق للغصب. هنا لا يمكن الالتزام بجواز اجتماع الأمر والنهي بدعوى أن التركيب انزمامي. كيف يمكن أن يكون التركيب انزماميا مع أن ما صدر من المكلف في الخارج فعل واحد ولم يصدر منه فعلان؟ المال مال واحد والإعطاء واحد، وهو معنون بعنوانين، بعنوان يسبق عليه الإكرام وبعنوان آخر يسبق عليه الغصب. في مثل ذلك لابد من الالتزام بالامتناع، فإن تعدد العنوان غير موجب لتعدد المعنون، فإن العنوان انتزاعي، ويمكن انتزاع عنوانين من معنون واحد. ولو فرضنا أنه في غير المشتقات في نفس المبادئ، فإن المبدأ أمر انتزاعي لا أنه أمر متأصل. وإذا فرضنا أن أحد العنوانين من الماهيات المتأصلة والعنوان الآخر من الماهیات الانتزاعیه یعنی القسم الثالث، حین ازین لابد من النظر و یرا ان ذالک العنوان الانتزاعی هل ینتزع من العنوان المتأصل المأمور به او ینتزع من شیء آخر، فإذا كان منتزعا منه الكلام هو الكلام، یعنی الموجود الخارجی واحد لا تعدد فيه، فلا يمكن ان يقال انه مأمور به من جهة و منهي عن من جهة اخرى، و التركيب انزمامي بعدما فرضنا ان العنوان الانتزاعي منطبق على نفس المأمور به الذي هو من الماهيات المتأصلة. فلو فرضنا ان المكلف مأمور بالوضوء مثلا، فغسل وجهه ويديه بماء مغصوب من جهة انه وضوء هذا مأمور به، ومن جهة انه غصب منهي عنه. الوضوء من الماهيات المتأصلة، يعني الغسل إيصال الماء بالبدن وغسل البدن بالماء هذا أمر حقيقي متأصل، وليس من العناوين الانتزاعية، له حقيقة موجود بالخارج، ماهية متأصلة وموجودة في الخارج هذا مأمور به. عنوان الغسل كما ذكرنا ليس من الماهيات المتأصلة، وإنما هو من الأمور الانتزاعية، ولكن من أي شيء ينتزع لابد له من منشأ الانتزاع. لو فرضنا أن الماء ملك الغير أو متعلق حق الغير، لا يجوز التصرف في هذا الماء، ومع ذلك تصرف فيه المتوزي فتوزأ بهذا الماء، غسل وجهه ويديه بهذا الماء، لا يمكن الالتزام بجواز اجتماع الأمر والنهي، وبدعوى أن الوضوء ماهية محفوظة في مورد الاجتماع والافتراق فهذا مأمور به. ماهية الغسل ماهية محفوظة في مورد الاجتماع والافتراق وهي منهي عنها والتركيب انزمامي، فإن الغسل ليس من الماهيات المتأصلة ولا وجود له في الخارج إلا بوجود منشأ انتزاعه، وقد فرضنا أن منشأ الانتزاع إنما هو نفس الوضوء يعني غسل الوجه واليدين، فهذا الغسل والتصرف في هذا الماء هو بنفسه مصداق للغسل، فالتركيب اتحادي لا محالة ولا بد من الالتزام بالامتناع. وإذا فرضنا أن المأمور به من الماهيات المتأصلة والمنهي عن من العناوين الانتزاعية أو بالعكس، ولكن كان منشأ الأمر الانتزاعي غير هذا الأمر المتأصل بل أمر آخر موجود آخر، كما لو أمر بقراءة القرآن مثلا أو بالدعاء مثلا هذا مأمور به، فدخلت دار المغصوبة وقرأ فيها القرآن، هنا منشأ انتزاع الغسل الاستيلاء على مال الغير، والكون في هذا المكان
هازا حرامون لانه منشأ انتزاع للغصب تصرف في مال الغير بغير اذنه و اما القراءة فليست بغصبین. قراءة القرآن لا تكون مصداقا للغصب و تصرفا في مال الغير، بل قراءة القرآن شيء آخر، ماهية متأصلة من الكيف المسموع. التكلم من الكيف المسموع هذا من مقولة و ذاك من مقولة أخرى. الغصب منتزع من مقولة العين و من الكون في هذا المكان، والاستيلاء على مال الغير هذا موجود، والتكلم موجود آخر من الكيف المسموع. ليس هذا منشأ لانتزاع عنوان الغصب، إذن لا مانع من الالتزام بالجواز باعتبار أنه لاتحاد بينهما. إذن ليس لنا ميزان كلي في هذا الباب، في باب اجتماع الأمر والنهي، لنقول بالجواز مطلقا كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، أو نلتزم بالامتناع على الإطلاق كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، بل لابد من النظر في متعلق الأمر والنهي على النحو الذي ذكرناه. إذا كان من الماهيات المتأصلة التزمنا بالجواز، وإذا كان من العناوين الانتزاعية وكان منشأ الانتزاع لهما أمرا واحدا التزمنا بالامتناع وإلا بالجواز. إذا كان أحدهما عنوانا انتزاعيا والآخر من الماهيات المتأصلة ولا رابعة البين، يعني الشقوق منحصرة بما ذكرنا والحصر حقيقي. إذا كان كذلك فإن كان منشأ الأمر الانتزاعي تلك الماهية المأمور بها المنهي عنها لا يفرق أن يفرز المأمور به انتزاعيا والمنهي عن من العناوين المتأصلة، وبالعكس إذا كان منشأ الانتزاع هو المأمور به وكان المنهي عن العنوان الانتزاعي، يعني أحدهما منشأ الانتزاع للعنوان الآخر التزمنا بالامتناع وإلا فبالجواز، هذا هو حق القول في محض اجتماع الأمر والنهي، يعني لابد من هذا التفصيل ومن النظر في ذلك. بعد هذا نتكلم في التطبيق على الصلاة في الدار المقبورة، وأنه هل يحكم بصحة الصلاة على ما بيناه، ونلتزم بالجواز أو أن هذا من مصادق الامتناع ونلتزم بالبطلان.